السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين. حلقة جديدة من برنامج رسائل، وما زلنا نتابع قراءة رسائل من القرآن الكريم من السنة المطهرة من تاريخنا من واقعنا حول قضية العنف الذي انتشر في العالم أجمع، انتشر في بلاد المسلمين وفي غير بلاد المسلمين، انتشر في مصر وفي غيرها من البلاد العربية والإسلامية. هذه القضية لها حلول واضحة وجلية في كتاب الله عز وجل وفي سنة حبيبه صلى الله عليه وسلم. في الحلقات الماضية تكلمنا عن أكثر من وسيلة من وسائل الرسول صلى الله عليه وسلم في علاج هذه المشكلة. كل يوم بناخد بعض الرسائل من موقف من مواقفه صلى الله عليه وسلم أو من أقوال من التي قالها وعلم أصحابه إياها، واستطاع بها أن يقاوم وتيرة العنف التي شملت كل الجزيرة العربية والعالم أجمع في وقت بعثته صلى الله عليه وسلم. قلنا هناك محاور كبرى تحرك فيها الرسول عليه السلام. المحور الأول كان محور العقيدة، وقلنا إزاي نرفع مستوى الرقابة لله عز وجل، أن نراقب الله عز وجل في أعمالنا وأن نعلم أن الله يراقبنا في أعمالنا ويحصي علينا هذه الأعمال. هذه قضية كبيرة أفردنا لها حلقتين تقريبا، وتكلمنا على قضية الإيمان باليوم الآخر، وأننا لابد أن أوقن أن كل عمل أعمله في هذه الدنيا يترجم إلى حسنات أو إلى سيئات، وبالتالي فهو إما دافع لي إلى الجنة وإما دافع لي إلى النار. لو أنا استوعبت هذا المعنى جيدا ببرامج تربوية كثيرة وبأقوال وأعمال كثيرة، أدوار العلماء وأدوار الحكام وأدوار المدرسين وأدوار الآباء والأمهات، تكلمنا عن ذلك كله. لو استوعبنا هذا المعنى فبنقيس كل أعمالنا في الدنيا بمقاييس الآخرة، وبالتالي بتنضبط كتير جدا جدا من انفعالاتنا وبيقل وتيرة العنف في المجتمع بشكل عام. تكلمنا برضو على بعض الأخلاقيات، وده كانت الحلقتين اللي فاتوا. تكلمنا على خلق الرفق في المجتمع، وازاي الرسول صلى الله عليه وسلم علم الصحابة الكرام كيف يكون رفيقا في تعاملاته مع كل الطوائف المختلفة الموجودة في المجتمع. وتكلمنا في الحلقة الماضية على خلق التسامح، وازاي ممكن تتنازل عن بعض الحقوق التي لك في سبيل أن تقيم علاقة ود ومحبة بينك وبين الناس في المجتمع الذي تعيش فيه. هذه أخلاق لا يمكن بحال من الأحوال إذا خلت منها الأمة أن تقل وتيرة العنف، وبالتالي لابد من زرع هذه المعاني وهذه الأخلاقيات حتى نرى مجتمعا هادئا مطمئنا فيه سكينة، فيه رحمة، فيه مودة في داخل البيوت وفي العلاقة بين الجيران وفي العلاقة بين الناس في الشارع، بل وفي العلاقة بين الدولة والدول التي تجاورها والتي لها علاقات معها. النهاردة نتكلم على خلق جديد من الأخلاق التي إذا أيضا خلى منها المجتمع توقع عنفا كبيرا جدا، وخلق نادر للأسف الشديد. يعني صار في ندرة في رؤية هذا الخلق عند الناس. الناس عندها انفعالات كبيرة نراها وصدامات متكررة بينها وبين بعضها البعض، ومرجع هذه الصدامات ومرجع هذه المشاكل العنيفة أنهم أهملوا هذا الخلق، وهو خلق التوازن في تقييم الأشخاص. أنا بقول لكل المشاهدين وكل المشاهدات، راجع تقييمك للشخص اللي قدامك. ساعات لما اللي قدامك بيغلط غلطة وبيعمل مشكلة أو أزمة، أنا لو ناقشك الآن في يا ترى الأزمة دي صحيحة أو مش صحيحة، يا ترى أنت عندك حق في تقييمك للأزمة ولا لا، أنا هفترض افتراض كامل إن فعلا هذا الرجل أخطأ أو هذه المرأة أخطأت، يعني فعلا ما في عندنا نوع من الشك فيما فعل. فإذا كان فعل هذا الأمر وهو فعلا خطأ، هل يا ترى هذا الفعل هو الفعل الوحيد في حياته، أم أن له أفعال كثيرة جدا جدا جميلة في حياته وحسنة في حياته تجب هذا الفعل القبيح أو تمسح هذا الفعل السيء، وبالتالي تعيد تقييم الشخص في ضوء تاريخه وترى أنه إنسان صالح له بعض الأخطاء، أو كما يقولون هذه السيئات تذوب في بحار حسناته. لو عنده حسنات كتيرة جدا وعمل سيئة من السيئات، إيه المشكلة؟ هو أنت متوقع من الإنسان اللي قدامك ألا يخطئ مطلقا؟ هذه العصمة لا تكون إلا للأنبياء فقط، الرسول صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء والمرسلين فقط هم المعصومون، أما عامة البشر فيصيبون ويخطئون فيحسنون ويجهلون، يفعلون الخير ويفعلون الشر. نعم ممكن يكون عنده خير كتير أو شر قليل، أو شر كتير أو خير قليل، لكن في النهاية لابد أن أقيم الشخص تقييما متوازنا، لا أقيمه فقط من موقف من المواقف أو عمل من الأعمال، إنما أنظر إلى تاريخه وأنظر إلى علاقاته وأنظر إلى أعماله وإلى أقواله بشكل عام، عندها يتبدأ لك أن هذا المخطئ له حسنات كثيرة وله أفضل عظيمة، وبالتالي تهدئ من وتيرة العنف معه نتيجة ما فعل من خطأ. الكلام ده محتاجينه جوه البيت، محتاجينه جوه الشارع، محتاجينه جوه العمل، محتاجينه في تقييماتنا السياسية، تقييماتنا الاجتماعية، تقييماتنا حتى مع غير المسلمين، حتى وإن كانوا يحاربون المسلمين. الناس كلها مش زي بعضها، بعضهم يعني ليه تاريخ حسن وطيب وصالح لابد أن يؤخذ في الاعتبار. الكلام بتاعنا ده عشان نعرف نفهمه صح، تعالوا نراجع بعض المواقف وناخد بعض الرسائل من السيرة النبوية العطرة. موقف من المواقف الفريدة جدا حقيقة في سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم هو موقف حاطب ابن أبي بلتعة في فتح مكة. حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه وأرضاه صحابي جليل من المهاجرين، هاجر من مكة إلى المدينة المنورة، عاش مع الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، شهد المشاهد المعارك المختلفة، مر ببدر ومرت بأحد ومرت بالأحزاب ومرت بغزوات اليهود، يعني رجل أصيل في الدولة الإسلامية، له مواقف جميلة كثيرة لعلنا نتعرض لبعضها في أثناء الحلقة. هذا الرجل في موقعة فتح مكة ليه موقف سلبي، ليه خطأ كبير جدا جدا عمله، ما ندافع عن هذا الخطأ في هذه الحلقة، هو خطأ لا شك أنه خطأ وخطأ كبير على فكرة، ولما المشاهدين والمشاهدات اللي ما يعرفوش الموقف يسمعوا عن هذا الخطأ يتعجبون، كيف لصحابي جليل عاصر الرسول صلى الله عليه وسلم ورآه رأي العين ويعلم أن هناك وحي ينزل من السماء يقع في مثل هذا الخطأ، لكنه حدث. إيه اللي حصل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما جه يفتح مكة المكرمة، هذا موضوع كبير جدا ضخم جدا، حدث مزلزل في الجزيرة العربية، لأن هو هيطلع بجيشه صلى الله عليه وسلم يفتح أعز مدينة موجودة في الجزيرة العربية وأقوى مدينة وأقوى قبيلة قريش، والموضوع ضخم جدا، وبالتالي أي اكتشاف لخطة الفتح ممكن يفسدها، وقريش عندها القدرة على تجميع الأحلاف، وعملت قبل كده في الأحزاب من 3 سنين قبل قصتنا ديت، احنا قصتنا ديت في سنة 8 هجرية، في سنة 5 هجرية قبلها 3 سنوات استطاعت قريش أن تجمع 10,000 مقاتل وتحاصر المدينة المنورة. ففي هذه الظروف لو اكتشف تحرك الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة ليفتحها، يمكن لقريش أن تجمع 10,000 و15,000 وأكثر من ذلك حول مكة المكرمة ذاتها، وبالتالي يتعذر على المسلمين الفتح، بل قد يقع المسلمون في فخ كبير، لأن أنا بتحرك بجيشي من المدينة لمكة مسافة 500 كيلو، يعني لو حصر الجيش الإسلامي في مكة المكرمة ممكن تكون نهاية الجيش الإسلامي. قضية في منتهى الخطورة عسكريا وسياسيا، ولها خطورة كبيرة على مستقبل الدولة الإسلامية. الرسول صلى الله عليه وسلم عشان عارف هذه الخطورة كلم الصحابة كلهم أن يكتموا هذا الأمر، الناس اللي عارفة أن في فتح المكة الآن يتحرك الجيش ويتجمع الجيش ويتجه إلى مكة المكرمة لا تفشي هذا السر ولا تتحدث حتى مع أولادها ومع زوجاتها في هذه القضية، اللي ممكن كلمة تسرب كده أو كده تضيع القضية والمسألة كلها من أولها لأخرها، موضوع خطير. والرسول صلى الله عليه وسلم طول عمره لما يجي يخرج في المعركة يعني لابد أن يوري، يعني إيه يعني إيه يوري؟ يعني يذكر أمرا من الأمور يفهم منه العدو المتابع أنه يتجه إلى مكان، وفي الحقيقة هو يتجه إلى مكان آخر والحرب خدعة، فدائما صلى الله عليه وسلم يدي انطباع أنه يتجه إلى مكان معين ويذهب إلى خلافه، فهو واخد كل احتياطاته العسكرية واخد كل الإمكانيات اللي تسمح له بالنصر وموصي الجيش بتاعه، ودول كلهم صحابة كرام خلاص استوعبوا الموضوع وفهموه. في يوم من الأيام بيحكي سيدنا علي بن أبي طالب ويقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل له وقال له يا علي خذ معك الزبير ابن العوام والمقداد ابن الأسود واذهب إلى روضة خاخ. روضة خاخ يعني روضة يعني جنينة صغيرة أو حديقة اسمها خاخ على بعد قليل جدا من المدينة من ورا في اتجاه مكة. قال له اذهب إلى هذا المكان أنت والفرسان الاثنين اللي معاك دولت، هتلاقوا هناك ضعينة. ضعينة يعني إيه؟ يعني مرأة مسافرة، هتلاقوا مرأة ماشية لوحدها في هذا المكان معها كتاب ائتيني به، الكتاب ده أنا عايزه. طبعا كل ده وحي من عند رب العالمين سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم قاعد في المدينة المنورة ويعرف إن في واحدة مسافرة من المدينة المنورة لمكة المكرمة، وإن هي في الطريق عند روضة خاخ هيلحقها علي بن أبي طالب والزبير بن العوام والمقداد بن الأسود رضي الله عنهم جميعا، وهيكون معاها كتاب مخبياه. الرسول صلى الله عليه وسلم عايز الكتاب ده. فعلى طول تحرك علي بن أبي طالب ومعه الصحابة الكرام ووصلوا إلى روضة خاخ، ووجدوا فعلا امرأة مسافرة في هذا المكان. سبحان الله، هذه من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. فوجدوا المرأة المسافرة فوقفوها وقالوا الكتاب، احنا عايزين الكتاب اللي معك. قالت ما معي من كتاب. كذبت، ما معي من كتاب. طبعا سيدنا علي بن أبي طالب متيقن 100% ان معاه كتاب، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام، ان كان قال فقد صدق صلى الله عليه وسلم. فقال كلمة مخوفة، قال الكتاب، لتخرجن الكتاب او لنلقين الثياب، يعني هنفتش. طبعا هذه مرأة وفي وضع خطير، هنفتش وهنطلع الخطاب. فالست خافت وقامت أخرجت الخطاب من عقاص، يعني من شعرها، كانت مخبية الخطاب في الحجاب بتاعها، فخرجت الخطاب ودته لسيدنا علي بن أبي طالب. خده بسرعة جري وراح على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له الكتاب يا رسول الله. كان واقف جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعتها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، واقف يعني زي مجلس عسكري، موقف خطير جدا، داخلين على فتح مكة، واقف أبو بكر، واقف عمر، واقف علي بن أبي طالب و الصحابة الزبير بن العوام والمقداد، الفرقة العسكرية اللي راحت جابت الخطاب. فبيفتح الخطاب فوجد في الخطاب من حاطب ابن أبي بلتعة إلى ناس في قريش، مسمي أسماء بعض قادة قريش المشركين. تخيل بيقول لهم من حاطب بن أبي بلتعة إلى فلان وفلان وفلان، بعض المشركين من زعماء مكة، سيأتي لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الجيش ليفتح مكة، وهيخرج من المدينة في يوم كذا ويوصلكم في يوم كذا. كشف لسر من أكبر أسرار الدولة الإسلامية. شوف أنت الموقف ده تعمل فيه إيه. موقف طبعا مرعب جدا ومخوف جدا للدولة، أن أمرها كان هيكشف، يا ترى فيه خطابات تانية راحت، يا ترى فيه علاقات سرية ما بين بعض الصحابة وبعض العيون المشركة أو القادة المشركين. فرسول الله السلام في منتهى الهدوء راح بعت ليجيب حاطب بن أبي بلتعة، تعال نحقق معاك في هذه القضية. وقام موري له الكتاب. طبعا الرجل اتفاجئ لما شاف الكتاب، وهو طبعا عارف ان في وحي وعارف القصة دي كلها، لكن حصل ان هو عمل كده. قال ما هذا يا حاطب، ايه رأيك، ما هذا الكتاب؟ فبدأ حاطب يتكلم، قال والله يا رسول الله ما فعلته ردة عن ديني، ما فعلته ردة عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. أنا لي عذري ولي حجتي البسيطة اللي هقولها لك، ممكن تكون غير مقنعة بس هو ده اللي عندي. إيه اللي عندك يا حاطب، ما وراءك؟ فقال والله أنا كنت امرأ ملصقا ولست من أنفس أهل مكة، يعني مش من أنفسها، يعني مش من الرجالة بتوعها الأصليين. إيه قصة حاطب؟ حاطب من قبيلة لخم ديت قبائل بتعيش في العراق. في يوم من الأيام حصلت مشكلة معاه مع قبيلته، فترك قبيلته وهاجر لمكة المكرمة عاش فيها، فصار امرأ ملصقا. يعني ايه ملصقا؟ يعني لاجئا إلى أحد قبائل مكة. والعرف ده كان موجود عند العرب، كانوا بيقسموا العرب لثلاث أنواع، الصرحاء اللي هم الأصول بتاعة القبيلة، يعني واحد من بني هاشم من بني مخزوم اللي عايشين في مكة المكرمة، صرحاء يعني من قبائل قريش اللي هي عايشة في مكة المكرمة، واللصيق أو الحليف اللي جاي من قبيلة تانية ولجأ لمكة المكرمة، ما هوش أصلي في مكة المكرمة، يعني عيلته وقابلته وعزوته وقوته مش في المكان ده، موجودة في مكان تاني، عزوته وقوته موجوده في العراق، بس هو على خلاف مع قبيلته الاصليه، وبالتالي فمش هتنفعه بحاجه دلوقتي. فكل اللي يمكن ان ينفعه في علاقاته وفي مصادر قوته هي القبيله التي لجأ اليها، وكان لجأ الى قبيله بني اسد ابن عبد العزة، وهي من قبائل مكه المكرمه القرشيه. فهو مش اصلي من هذه القبيله لكنه ملصق. والنوع الثالث من العرب اللي هم العبيد والموالي، طبعا دول اقل الدرجات. فعندنا الدرجه الاولى الصرحاء، وطبعا كان في طبقيه شديده وفي تقدير للصرحاء عالي جدا عن اللي تحتهم. اللي تحتهم اللي هم اللصقاء ولا اللاجئون، هؤلاء ليهم درجة أقل وما عندهمش القوة اللازمة. وكان منهم صحابة كتير، يعني كان منهم مثلا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. عشان كده ما تلاقيش فيه قبيلة قوية بتحمي عبد الله بن مسعود، فكان مستضعفا. ليه؟ لأنه لصيق، ما هوش أصلي من أهل مكة المكرمة. فكان حاطب بن أبي يلتع على هذه الصورة، فقال: يا رسول الله، أنت تعرف أنا رجل لصيق، لست من أهل مكة الأصليين، لست من أنفسها، مش من نفس الأصليين، وأصحابك من المهاجرين، الناس اللي حالتهم زي حالاتي، اللي هم مهاجرين من مكة لمدينة، لهم قبائلهم تحمي عوائلهم. أما أنا لي هناك عائلة موجودة في مكة المكرمة، لي أهل، لي أولاد عم، لي زوجة، لي عيال، الله أعلم لي قد ايه، قال لي اهلي موجودين في مكه المكرمه وانا مش منها الاصلي. طب والناس اصحابك التانيين بقى، الزبير بن العوام مثلا، طلحه بن عبيد الله، علي بن ابي طالب، اي اسم تاني، ليه قابلته اللي هتحمي اهله لما ينزل الجيش بتاعك ويدخل في الفتح، ولو حصلت معركه ولا حاجه انا خايف على عيالي وخايف على اهلي هيتذبحوا. فقلت يكون ليا يد عند زعماء مكه، يكون ليا فضل، فلما لو حصل لا قدر الله والمعركه ما جاتش على حسابنا واتغلبنا، ما يجوش بقى على اهلي ويقوم جاي ايه دبحنهم هناك، ما حدش هيدافع عنهم، كل واحد من الصحابه ليه اهله يدافعوا عنه، انا ما عنديش حد يدافع عني. فانا عملت كده عشان يكون ليا يد عندهم، فلما يكون ليا يد عندهم يبقى ساعه الحرب يقدروا موقفي وما يجوش على اهلي او على عائلتي. طبعا الكلام ده هوت يعني شرعيا غير مقبول بالمرة، عسكريا وسياسيا غير مقبول بالمرة، خطأ 100%. ده جاسوس بيجس على المسلمين وبيكشف أسرار المسلمين في موقعة حربية. الرد المنطقي والطبيعي، طب إيه المشكلة لو حصل تعدي على أهلك في سبيل الحفاظ على الدولة الإسلامية كلها؟ ده أنت كده بتعرض حياة 10,000 مقاتل مسلم للخطر لأنك كشفت أسرارهم، فأنت في سبيل الحفاظ على 3-4 أو 10-20 بتضيع 10,000. ده غير إن الرسول صلى الله عليه وسلم هو قائد المعركة، ده غير قضايا إيمانية كتيرة أنت ما كنتش واخد بالك إن الوحي هيكشف وهو. فممكن الموضوع مركب ومعقد جدا جدا. الخطأ كبير يا إخواننا. وسيدنا عمر بن الخطاب واقف ما قدرش يستحمل ولا يصبر، قال: يا رسول الله، دعني أقطع رأس هذا المنافق. ده اللي عمله ده نفاق. ده بيدل علينا من ورانا، يبقى ده إيه؟ منافق. دعني أقطع رأس هذا المنافق. والرسول عليه السلام صدق كلام حاطب بن أبي بلتعة، فقال: أما هذا فقد صدقكم. اللي فكر فيه ده هو فعلا اللي جه في دماغه، لا يعذره صلى الله عليه وسلم، مش بيقول إن هو الكلام ده فعلا ده عنده حجة منطقية فنقبل منه هذا الموضوع، لكن بيقول هو قال الصدق فعلا، هو لم يكفر ولم يشك في الوحي ولم يفعل ذلك رضا بالكفر بعد الإسلام، إنما فعله لأمر دنيوي. الأمر الدنيوي هو أن يحافظ على عائلته، وعنده قناعة في داخله أن الله عز وجل سيحفظ جيش المسلمين، وأن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله يدافع عنه، وأن هؤلاء هم المؤمنون وهؤلاء هم الكفار، فيعرف أن كلمته لا هتقدم ولا هتأخر في حساباته. الكلام ده كله غلط، لكن هو بيحسب كده، مش هتقدم ولا تأخر وإن شاء الله ربنا هيكرمنا والجيش الإسلامي ينتصر و و و و وكون أنا برضو إيه أمنت نفسي وخدت موقف يحمي عيالي ويحمي أسرتي. سيدنا عمر الكلام ده كله ما أقنعوش، وقال: لا، نقطع رأس هذا المنافق. والصحابة اللي واقفين غالبا كلهم كانوا على هذا الفكر، وأنا متأكد أن معظم المشاهدين على هذا الفكر. ماذا فعل رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ الموقف ده قال في إيه؟ قال: إنه بيخاطب عمر بن الخطاب، إنه قد شهد بدرا. هذا الرجل اللي أنت بتتكلم عليه عايز تدحه دلوقتي، هذا الرجل شهد بدرا، ولعل الله عز وجل قد اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم إني قد غفرت لكم، افعلوا ما شئتم إني قد غفرت لكم. هل معنى هذا الكلام يا إخواني أن الذي فعل حسنة معينة في زمن من الأزمان يفتح له الرسول صلى الله عليه وسلم باب الخطأ أن يرتكب ما يشاء، أن يرتكب من الموبقات؟ افعلوا ما شئتم. لا والله، ليس المقصود هكذا أبدا، بالعكس الرسول صلى الله عليه وسلم يدفع الناس إلى كل فضيلة، لكن يقول ليك راجع تقييمك يا عمر، وراجع تقييمك يا قارئ لهذه القصة لحاطب ابن أبي بلتعة بشكل عام. هذا الرجل أسلم قديما، هذا الرجل هاجر في سبيل الله، يعني ترك أرضه وترك بلده وترك ظروفه كلها اللي كان عايش فيها لله عز وجل. هذا الرجل شهد بدرا، شهد بدرا، وبدر دي موقعها في أهم من أهم المواقع، إن لم تكن أهم المواقع قاطبة في تاريخ الإسلام والمسلمين، وليها مكانة خاصة جدا جدا في الشريعة الإسلامية، وليها مكان خاص جدا في القرآن الكريم. سورة الأنفال كلها وبعض الآيات سورة آل عمران بتتكلم على غزوة بدر، وانتقاء رب العالمين سبحانه وتعالى لجيش بدر كان بعناية. كل واحد، العلماء كلهم بيقولوا ان طبقة أهل بدر دولت طبقة خاصة جدا في التاريخ الإسلامي، ربنا سبحانه وتعالى نقاهم وخلاهم في هذا المكان وفي هذا الموضع حتى يحققوا هذا النصر المبين اللي ربنا يسجله، ونقعد احنا كل شهر لما نقرأ القرآن الكريم ونختمه نعدي مرة على غزوة البدر وموقعة وسورة الأنفال. فهذا القدر وهذه المكانة بالإضافة إلى تاريخه الطويل بعد ذلك في أحد، من الذين ثبتوا في أحد، في الأحزاب، في غيرها من المواقع، كل هذا يا عمر ضعه في حساباتك، وعندها ستأخذ القرار بالعفو عن حاطب ابن أبي بلتعة. الكلام ده كله بيخلينا نراجع تقييمنا مع الناس اللي بيغلطوا فينا وبيغلطوا في حق حتى الدولة نفسها، ننظر إلى التاريخ وفي ضوء التاريخ نقيم سيرة الشخص. والموضوع له بقية وله تعليقات، لكن بعد الفاصل فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قبل الفاصل كنا بنتكلم على موقف من المواقف الفريدة في السيرة النبوية، موقف حاطب ابن أبي بلتاع عندما كشف سر الجيش الإسلامي وكيف تعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع هذا الحدث، وقيم حاطب ابن أبي بلتاع تقييما شاملا متوازنا، خد حياته كلها من أول لآخرها، ولقط موقف عظيم جدا من مواقفه يوم بدر، وعصم دماءه بهذا الموقف. لو كان يعني بينظر إلى الحدث بمفرده بمعزل عن بقية أحداث عمره لكان قرار القتل هذا قرار واضح جدا وصريح جدا. العلماء وقفوا مع هذا الموقف وقالوا يا ترى لو أنا عندي واحد جاسوس مسلم اتمسك إن هو فعلا جاسوس مسلم وعليه الأدلة، يا ترى يقتل ولا لا يقتل؟ الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل والإمام أبو حنيفة التلاتة بيقولوا لا يقتل، لا يقتل الجاسوس المسلم. ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قتلش حاطب ابن أبي بلتعة. لكن الإمام مالك وكمان ابن عقيل من أصحاب أحمد بن حنبل، يعني أحد علماء مدرسة أحمد بن حنبل ابن عقيل والإمام مالك ابن أنس نفسه إمام أهل المدينة، لهم رأي مخالف، قالوا لا هذا الرجل الجاسوس يقتل، يقتل. لماذا يقتل؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما منعش قتل حاطب ابن أبي بلتاع عشان هو مسلم، ده منع قتله عشان شهد بدرا. فمعنى كذا أن الذي لم يشهد بدرا، أن الذي ليست عنده هذه العلة المعينة التي بها عصم رسول الله صلى الله عليه وسلم دمه يقتل. يعني لو كان حاطب ابن أبي بلتاع جاسوس مسلم يدل على أخبار المسلمين وليس له هذا التاريخ الذي قاله صلى الله عليه وسلم كان قتل الرسول صلى الله عليه وسلم، وخاصة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر على عمر بن الخطاب الحكم الشرعي، ما قالوش إزاي تقتل مسلم أهو برضو بيصلي أهو برضو بيصوم، ما قالوش كده، إنما قال له لا ده الراجل ده ليه نقطة ظاهرة جدا ومشرقة جدا في تاريخه أنه شهد بدرا. فالإمام مالك هنا بيقول لا يقتل الرجل الجاسوس المسلم. حقيقة أنا بصيت في الموضوع وشايف جمع بين أقوال العلماء، بين أقوال الشافعي وأبي حنيفة والإمام أحمد بن حنبل الثلاثة مع بعض، وبين قول الإمام مالك، أنه ينظر في تاريخ هذا الرجل زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم عمل. راجع تقييمك للشخص، الحاكم أو القاضي أو رئيس الدولة الذي يقيم قضية هذا الجاسوس المسلم ينظر في تاريخه، يا ترى ده محترف جاسوسية حياته كلها مشاكل ورا بعضها البعض، أذى على المسلمين كبير على مدار مراحله المختلفة، يعيش حياة البلطجة والمجون والتعدي على الأمة الإسلامية، وبالتالي فحكمه حكم الجاسوس الذي يقتل ليس له في تاريخه ما يعصم دمه، ولا يا ترى التاريخ بتاعه فيه إشراقات كثيرة وفيه إضافات للأمة وفي وطنية وفي دفاع عن يعني حقوق في تاريخه عن الأمة الإسلامية، ففي نصرة ولكنه أخطأ في حياته مرة خطأ عابرا وإن كان هذا الخطأ كبيرا. ما بقولش يحصل عفو كامل، بس مش لازم يكون في نتيجة الأمر ده قتل، إنما يقيم الأمر بقدره، يا ترى إفشاء هذا السر حجمه قد إيه، ويا ترى تاريخ الراجل ده شكله إيه، وراجع تقييمي وعلى ضوء هذا التقييم أخذ القرار. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في مواقف أخرى أخذ قرارات قوية جدا وطبق حدود يعني كبيرة جدا في بعض المواقف الأخرى، لكن في هذا الموقف اللي احنا شفناه عصم الدم تاريخ هذا الرجل. فأنا بقول للناس لما يجي حد يغلط فيك أو يغلط في حق الدولة الإسلامية، سواء في حق الفرد أو في حق المجتمع أو في حق الأمة، راجع تقييمك للشخص، رد فعلك على أدائه أو على خطأه أو على أزمته أو مشكلته لازم يكون نابع، هذا الرد الفعل نابع من قراءتك لسيرته، من قراءتك لحياته. لو إحنا عملنا كده أنا أتخيل أن كم كبير جدا جدا من العنف هيروح من حياتنا، لأن إحنا بنبقى متحفزين جدا لأي حد غلط، وكأننا جميعا لا نخطئ، وكأننا جميعا معصومون، أول ما حد بيغلط كلنا بنفترس هذا المخطئ، مع أن وارد أن الأيام تمر وإنت تقع في نفس الخطأ. هذا العنف الذي ستبادر به ناحية هذا الرجل سيهيج العنف من الطرف الآخر، وقد يهيج عائلته، وقد يهيج حزبه، وقد يهيج جماعته، والعنف يستمر في المجتمع. لما أنا أقمع هذا الحكم عن طريق النظر الإجمالي إلى الشخص الذي أمامي، أنا شايف أن في أخطاء كتيرة جدا هنتجاوز عنها، لأنها تذوب في بحار حسنات هذا الرجل أو هذه المرأة التي فعلها. وما ندافع عن الأخطاء، نقول فعلا ده خطأ عمله، لكن انس، اوعى تنسى تاريخه، اوعى تنسى الحسنات التي أضافها للأمة. هذا الموقف يا أخواني ما كانش عابر في حياته صلى الله عليه وسلم، لا، ده كان هذا منهجه صلى الله عليه وسلم، يعني اللي عمله مع حاطب بن بلتاع عمله كتير في حياته، ونبه الناس كتير قوي اوعى تنظر الى الشخص نظرة واحدة هكذا على فعل من الافعال، لكن انظر الى التاريخ. مع موقف اخر، الرسول صلى الله عليه وسلم متجه الى تبوك وقد حفز المسلمين جميعا ان يخرجوا في هذه الموقعة، حفزهم مرة واثنين وثلاثة واربعة، يعني صلى الله عليه وسلم استنفر كل طاقة الأمة الإسلامية، فخرج المسلمون جميعا 30,000 مقاتل إلا ثلاثة بس من المؤمنين تخلفوا عن هذه الموقعة، وليس لهم عذر. في ناس تخلفت عن الموقعة بأعذار، ما فيش مشكلة، واحد مريض، واحد كبير في السن، واحد أعمى، واحد عنده مشكلة لا يستطيع أن يخرج، الرسول صلى الله عليه وسلم أذن له، ما فيش مشكلة. أو في ناس باقية في حراسة المدينة المنورة عشان تحرسها، فيها النساء وفيها الأطفال، برضو ما فيش مشكلة. لكن الذي له قوة على الخروج وله بأس وله إمكانية من الوقت والمتاع والدابة التي يركب عليه، عنده كل الوسائل وما خرجش، ما خرجتش ليه؟ عصيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عصيانا مباشرا في هذا الأمر ليه؟ فهذا خطأ كبير لو حصل، حصل من ثلاثة. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو ماشي في الطريق، طبعا جيشه 30,000، فمش واخد باله وهو طالع من المدينة ان مين طالع ومين مش طالع، وهو ماشي في رحلته الطويلة، تبوك دي في الشام فوق في شمال الجزيرة العربية اطراف الشام، فطالع من المدينة لحد تبوك 1,000 كيلو، فهو ماشي في الطريق عمال يتفقد الناس اللي حواليه، فادي الحمد لله ادي ابو بكر، ادي عمر، ادي عثمان، ادي فلان، ادي فلان، بيدور فين كعب بن مالك رضي الله عنه وارضاه، انصاري من كرام الصحابة، فين كعب بن مالك؟ فقال أين كعب بن مالك؟ مش لاقيه، لف الجيش كله مش لاقيه، مش شايفه. فقال رجل من بني سلمة، في واحد من عيلة قال يا رسول الله حبسه برداه ونظره في عطفيه، يعني انشغل بلبسه وبحديقته وبالدنيا بتاعته، انشغل فتن بهذه الدنيا ولم يخرج معك يا رسول الله. سمع الكلام ده معاذ بن جابر رضي الله عنه وارضاه، فانتفض قائما، خض لما سمع هذا الكلام في حق كعب بن مالك. كعب بن مالك غلط ولا ما غلطش؟ كعب بن مالك غلط غلط كبير قوي، غلط غلط كبير. الرسول صلى الله عليه وسلم استنفر الصحابة جميعا للخروج ولم يخرج، لكن معاذ بن جبل لقى واحد من الصحابة بتنتهك حرمته بهذه الصورة، بيتكلم عليه صحابي تاني بهذه الصياغة، فقام وقال بئس ما قلت. الكلام ده كله قدام الرسول صلى الله عليه وسلم، قال بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا، ما علمنا عليه إلا خيرا. التاريخ بتاعه تاريخ رائع وتاريخ جميل، ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حط ألف خط تحت كلمة فسكت، لا يسكت عن منكر صلى الله عليه وسلم. ولذلك العلماء بيقولوا إذا سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه سنة، سنته إما قول يقوله وإما فعل يفعله، وإما السكوت عن أمر من الأمور فهو إقرار منه صلى الله عليه وسلم، فصارت سنة من سنته. يعني صلى الله عليه وسلم قبل من معاذ بن جبل دفاعه هكذا، قبل من معاذ بن جبل تقييمه لكعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه الطويل في سلك الدعوة وفي سلك الأمة الإسلامية، في نظير أنه فعل هذا الأمر العابر في حياته. وقع في خطأ، وقع في خطأ لا شك، والخطأ الكبير على فكرة ونزلت في آيات في سورة التوبة، وربنا سبحانه وتعالى سماهم المخلفين، مخلفين الثلاثة اللي تابع عليهم بعد ما قطعوا 50 ليلة. لكن الشاهد في هذا الموضوع أن معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه ورسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى تاريخ كعب بن مالك. إيه كعب بن مالك تاريخه شكله إيه؟ أولا شاهد العقبة الثانية، بيعة العقبة الثانية، هو نفسه رضي الله عنه وأرضاه بيقول إن هذه أثقل أعمالي، وأنا شهدت هذا المشهد ولا يقارن عندي بما فعلته في حياتي كلها. على فكرة ما شافش بدر لأنه ما كانش عارف أن بدر فيها قتال. الرسول صلى الله عليه وسلم كان خارج لعير قريش ولم يعزم على الناس، فخرج معاه مجموعة منها حاطب بن أبي بلتعة زي ما قلنا في قبل الفاصل، وما خرجش معاه ناس تانية، ولم لم يلوم عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يأخذ عليهم، ما هو ما قالهمش كلنا نطلع نحارب العير، هو كان طالع لقافلة ما كانش طالع لجيش، لكن قدر الله عز وجل أن تهرب القافلة ويلتقي صلى الله عليه وسلم مع الجيش المكي بالناس اللي كانت طالعة للقافلة، فما كانش منهم كعب بن مالك. فكعب بن مالك بيقول والله إن بيعة العقبة هذه أثقل عندي من مشهد بدر، غير أن الناس قد اشتهر عندهم مشهد بدر، يعني الناس شايفة موقعة بدر هي الموقعة التي إذا رآها إنسان فهو أعلى الدرجات، وأنا أرى بيعة العقبة الثانية. وعنده حجة على فكرة، لأن بيعة العقبة الثانية هي التي قادت إلى بناء الدولة، وبناء الدولة هو الذي أفرز الجيش اللي انتصر بعد كده في بدر. يعني من غير بيعة العقبة الثانية ما فيش بدر، من الآخر كده، دي أصل الموضوع. لما بيع الأنصار بيعة العقبة الثانية، الرسول صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة للمدينة وبقى عندنا دولة، من غير البيعة ما فيش هجرة وما فيش دولة. فعشان كده كعب بن مالك هذا من أوائل من أسسوا دولة الإسلام. مش بس كده، ده هو شاهد أحد رضي الله عنه وأرضاه. احنا عارفين أحد حصل فيها إيه، ناس فرت من المعركة وناس تخلفت ونزلت خالفت رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلت من فوق جبل الرماة، وناس قعدت في أرض المعركة محبطة، وهو ما كانش لا من ده ولا من ده ولا من ده رضي الله عنه وأرضاه. كان ممن ثبت يوم أحد رضي الله عنه وأرضاه، بل إنه أول من اكتشف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حي لم يمت. الناس كلها فكرة رسول الله مات وقالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشيع جو الإحباط، وسيدنا كعب بن مالك مهربش في هذا الموقف الصعب، قاعد يدور بين الناس لحد ما لقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال في أعلى صوته يا معشر المسلمين هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما نادى بذلك قال صلى الله عليه وسلم اسكت، أمره بالسكوت حتى لا يكشف مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهجم عليه المشركون وتكون أزمة ويقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأشار له أن اسكت، ده تخطيط عسكري من رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش بس كده، ده رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف خلع لأمته، يعني الدرع بتاعه كان مشهور بشكل الدرع بتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم معروف، فخلع لأمته درعه
وأعطاه إلى كعب بن مالك وأخذ درع كعب بن مالك. وبدأ كعب بن مالك يتحرك في أرض أحد على إنه هو رسول الله السلام، وبدأ رسول الله السلام يتحرك على إنه هو كعب بن مالك، وتلقى كعب بن مالك كما يقول في الرواية الصحيحة في صحيح الحاكم وصححها الألباني رحمه الله، يقول أنني تلقيت 20 ضربة في هذا اليوم والناس يظنون أني رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني في تضحية زي موقف سيدنا علي بن أبي طالب بالضبط في الهجرة، لكن كان هذا أعنف من موقف سيدنا علي. سيدنا علي كان نايم في الفراش وجوه بلده وجوه منطقته، يعني الأمور فيها أمان إلى حد ما، لكن هنا احنا في أرض المعركة، يعني أي ضربة من الضربات اللي خدها 20 ضربة دولت كان ممكن تودي بحياته رضي الله عنه وأرضاه، ومع ذلك فعل هذا الموضوع. غير موقعة الأحزاب وثباته في الأحزاب، غير مواقع اليهود، غير أنه هو كان من أبرع الناس في الشعر رضي الله عنه وأرضاه، وكان يلقي بالكلمات الثقيلة على المشركين. ولما نزل قول ربنا سبحانه وتعالى في سورة الشعراء: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون، سيدنا كعب يعني اترعب من هذه الآيات وقال إذا هذه الآيات جمعت الشعراء، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له قد أنزل الله ما أنزل في أمر الشعراء، فقال أنت لست منهم، لست من هؤلاء الذين يتبعهم الغاوون، إنما ما ترمون به عدوكم أشد عليهم من نطح النبل، أشد ما تقولونه بألسنتكم أشد على العدو من رمي الرماح والسهام. وقال إن المسلم يجاهد بسيفه ولسانه، فجعله رضي الله عنه وأرضاه من المجاهدين في سبيل الله بلسانه كما جاهد بسيفه رضي الله عنه. كل هذه الصورة حطها في دماغك وانت بتقيم الموقف الأخير. نعم أخطأ كعب بن مالك وتخلف عن موقعة مهمة وخالف أمر صلى الله عليه وسلم في مسألة من المسائل في حياتي، لكن حط ده جنب تاريخه القديم هيهون عندك الأمر. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم حتى بعد أن قوطع كعب بن مالك بأمر من الله عز وجل 50 ليلة، لما كان يخش يصلي في الجامع كعب بن مالك كان يقعد جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول ما يبتدي كعب بن مالك يصلي ينظر إليه صلى الله عليه وسلم نظرة المحب، هو زعلان منه بس بيحبه، فيبص له نظرة المحب كده مش عايز ينسى التاريخ الطويل بتاعه، لحد ما ربنا سبحانه وتعالى أنزل التوبة عليه فبشره صلى الله عليه وسلم وقال أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. مش قاعد بقى يفكروا بالذنب اللي عمله ومشكلته، لا 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 خالص، انسى كل ده، الحمد لله اتمسح وتاريخك الناصع الابيض هو اللي موجود والذنب ربنا سبحانه وتعالى تاب عليه. هي دي روح المجتمع المسلم في التعامل مع الاخطاء. اخر ما اختم به هذه الحلقه موقف لرسول الله صلى الله عليه وسلم قاله، انا بقوله لكل النساء في الامه الاسلاميه. اشمعنى النساء تحديدا؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم قاله في حق النساء، هو ايضا له تطبيقات على الرجال، لكن موضوع خطير جدا جدا. أتمنى أن كل مرأة تحط هذا الموضوع في ذهنها وتسمع نصيحة وتحذير الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة في أحد الأعياد سواء عيد الفطر أو عيد الأضحى، الرواية ما حددتش، ذهب إلى النساء بعد ما خلص الصلاة، خطب في الناس الرجالة وقال تصدقوا وتصدق الرجال، وقام رايح للنساء وقال يا أيها النساء تصدقن، تصدقن، أكثر من الصدقة. ليه؟ قال فإني أريت النار. الرسول صلى الله عليه وسلم شاف النار، فرأيت أن أكثر أهلها من كن، إن أكثر أهل النار من النساء، وده أزعج الرسول صلى الله عليه وسلم وعايز يروح يحذر أمته من النساء، فراح قال لهم خلوا بالكم إن أنتوا عندكم مشكلة كبيرة، أكثر أهل النار من النساء، فتصدقوا عشان تعادلوا ذنب كبير بتعملوه. فما هو هذا الذنب؟ قال صلى الله عليه وسلم يكفرن، يكفرن. فقال رجل يكفرن بالله؟ فقال لا، يكفرن العشير، يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، يحسن إليهن الرجل الدهر، وفي رواية الدهر كله، يعني عمره كله يحسن، فإذا بدر منه شيء أو إذا رأت منه شيئا قالت ما رأيت منك من خير قط. تمسح كل التاريخ بتاعه في لحظة، قلت أنت عملتش حاجة، ده أنت كنت عملت كذا يوم كذا، عملت كذا يوم كذا، وتعدد عليه المشاكل والمصائب التي فعلها في حياتي كلها، وتنسى أن هو كان أحسن إلي في يوم كذا وكذا وكذا وكذا. حياته كلها، شوف التعبير الرسول صلى الله عليه وسلم، يحسن إليها الدهر، يعني العمر كله يحسن إليها. في أول غلطة رأت منه شيئا شيئا حاجة بسيطة، قالت ما رأيت منك من خير قط. الرسول عليه الصلاة والسلام حتى في هذا الموقف وكأنه عارف أن النساء هيفضلوا مكملين على هذا الموضوع، لفت النظر وقال لهم تصدقن، ما قال لهمش بطلوا العمل ده سبحان الله، مع أنه مفروض الأمر يكون مباشر اقلعوا عن هذا العمل، لكنه كان يشعر صلى الله عليه وسلم أن هذه مصيبة ستستمر إلى يوم القيامة في هذا الإطار في البيوت، ودي مشكلة قاتلة يا إخواننا وأخواتنا، لازم ناخد بالنا من أصل المشكلة. إيه أصل المشكلة؟ إن المرأة لم تراجع تقييمها لزوجها، ما شافتش الأشياء الكتيرة اللي عملها طيبة في حياته، ونظرت إلى الخطأ بمفرده، فكبر الخطأ والشيطان دخل وقعد لها ده عمل كذا وكذا، وجمع لها كمان الشيطان الأخطاء السابقة جنب هذا الخطأ، فقالت ما رأيت منك من خير قط، ما رأيت منك. فالحديث البخاري ومسلم، والحديث خطير جدا جدا، انا بقول للنساء كلها تحط هذا الحديث حلقه في اذانها. بعض الدعاء بيبتروا الحديث، بيبتروا الحديث، يجي يقول لك ايه يا ايها النساء تصدقن، يا امر النساء بصدقكم، جاي واقف عشان ما يستفزش النساء وعشان ما يحرجش النساء، وعشان اما الرسول صلى الله عليه وسلم قال الكلام ده ليه؟ عشان يحذر ان ما حدش يقع في هذا الكلام. وله تطبيقات على الرجال برضو، يعني انا بقول ان الرجل الذي لا ينظر الى تاريخ زوجته ولا ينظر إلى تاريخ حياتها معه وما قدمته له من خير في إطار الحياة الطويلة، هو رجل مخطئ لا شك. نعم هذا شائع أكثر في النساء بدليل النص الذي ذكره صلى الله عليه وسلم، لكنه في حديث آخر قال للمؤمنين، قال للرجال لا يفرك مؤمن مؤمنة، يعني لا يكره مؤمن مؤمنة، رجل ما يفيش داعي أنه يكره زوجته كراهية شديدة. ليه؟ قال إن كره منها خلقا رضي منها آخر، يعني فعلا لو هي عندها خلق ذميم معين، يعني في شيء ما هو أنت بتزعل منه، حاجة معينة أنت بتزعل منها سواء معاك ولا مع أهلك ولا مع شيء، أكيد عندها أخلاق أخرى طيبة، لو عملت، لو أنت قيمت الموضوع تقييم إجمالي هتلاقي إن شاء الله الصورة بقت أوضح والصورة بقت أجمل والأمور اتحسنت والعنف قل في حياتنا. خلاصة ما نقوله في هذه الحلقة يا إخواننا وأخواتنا، إن أنا لازم أكون عملي في تطبيق هذه النصائح التي جاءتنا والرسائل التي تلقيناها من رسولنا صلى الله عليه وسلم. لازم دلوقتي أرجع أقيم علاقاتي مع الناس اللي حواليا، وشوف يا ترى كم علاقة متقطعة بينك وبين الناس. العلاقات اللي متقطعة دي انظر هل يا ترى الذي أخطأ في حقك هذا كان ديدنه وكانت عاداته وكانت تاريخه كله مليء بالأخطاء حقا وليس له حسنات ولا فضائل، ولا يا ترى ده إنسان صالح أو إنسانة صالحة لها الكثير من الفضائل والأعمال الخيرة الطيبة سواء في حقك أو في حق أولادهم أو في حق الجيران والمجتمع أو في حق الأمة الإسلامية، وبالتالي تخف حدة الهجوم وتخف حدة العنف. صدقوني والله لو عملنا كده أتخيل 90% من مشاكلنا مع الناس ومن عنفنا في البلاد هيقل، لأن ما فيش هتلاقي إنسان شر محض ولا هتلاقي إنسان شيطان متحرك كده، كل واحد هتلاقي له أعمال خير في تاريخه تشفع له هذا الخطأ، وكلنا يخطئ، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.